أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا ولله الحمد في كتاب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعن كتابه، وعن شريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وعقيدة المسلم في أي مكان، أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع جميع الرسل، حاوية لفضائل جميع شرائع الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فعقيدتنا أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع جميع الرسل المخصوصين بالفضل، وأيضا نؤمن بأن جميع الرسل بشر، أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل بشر مخلوقين، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن أولهم وإلى آخرهم. نوح عليه السلام ماذا قال؟ لا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، لست من الملائكة ولا أعلم الغيب وليس عندي من خزائن الله شيء. هذا كلام نوح عليه السلام، وأيضا كلام آخر الرسل خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ولذا اتفقت أيها الإخوة عقيدة المسلم، اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم وآخرهم على هذه الجمل: أنهم لا يعلمون الغيب، ليس عندهم خزائن الله، ليسوا من الملائكة. ولذا عقيدتنا أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ونؤمن أيضا بأن جميع الرسل عبيد، عبيد من عباد الله عز وجل، ولكن الله أكرمهم بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم، وأيضا سياق الثناء عليهم كما قال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح. ماذا قال؟ إنه كان عبدا شكورا. وأيضا قال الله عن آخرهم محمد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أيضا نؤمن بأن الرسل عبيد من عباد الله عز وجل أكرمهم بعبادته، ونؤمن ونصدق ونعتقد أن خاتم الرسالات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما في رسالة بعدها، ما في رسول بعد محمد، ما في نبي بعد محمد أبدا. وأيضا نؤمن أن محمدا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى جميع الناس، وليس إلى العرب فقط، وإنما إلى جميع الناس، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. ولذا نعتقد أيها الإخوة أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليس من الملائكة ولا يعلم الغيب، ولكنه بشر مخلوق، نعرف أمه ونعرف أباه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعله خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن بعض من الديانات مثل النصارى قالوا إنه رسول إلى العرب فقط، النصارى يقولون إن محمد عليه الصلاة والسلام رسول إلى العرب فقط، لكن ما صدقوا برسالته. إذا قالوا إنه رسول للعرب فقط ما صدقوا برسالته، ولا برسالة نبيهم عيسى، ولا برسولهم عيسى، لأنهم لم يؤمنوا بها. نقول لهم، لهؤلاء الذين يقولون هذا رسول إلى العرب فقط، نقول: لو كنتم آمنتم بأنه رسول إلى العرب لزمكم أن تؤمنوا بأنه رسول إلى العالمين، لأن الله قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا، وقال تعالى: يا أيها الناس. وأنتم من الناس، النصارى من الناس، اليهود من الناس، الهنود من الناس، كلهم من الناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لماذا يصدقونه أنه رسول إلى العرب ولا يصدقون أنه رسول إلى الناس جميعا؟ وهذا تناقض أيها الإخوة. ولذا معلوم أن من آمن ببعض فقد كفر بالكل. لو آمن برسول واحد وترك الكل فإنه كافر. لو آمن بجميع الرسل وكفر بواحد فقط، آمن بموسى وآمن بعيسى وآمن بنوح، لكنه لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر، فإنه كافر. لأن الذي ينكر رسولا من الرسل فقد كفر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولذا نؤمن بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي شريعة محمد التي جاء بها؟ هو الإسلام، دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده غير الإسلام، ولا يقبل لعباده دينا سواه، لأن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية حصر. لماذا حصر؟ لأن ركنيها معرفة، الدين والإسلام. الدين معرفة، أنتم تعرفون نكرة ومعرفة، الدين معرفة والإسلام معرفة. وإذا كان ركن الجملة معرفة صارت دالة على الحصر. ولذا فالدين عند الله فقط هو الإسلام. لكن ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد؟ لا يراد بالإسلام إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قبل بعثته يطلق الإسلام على كل دين قائم، ولهذا قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لكن عقيدة المسلم أيها الإخوة أنه بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه إسلام إلا شريعته صلى الله عليه وسلم. اليهودي ليس مسلم إلا إذا آمن بمحمد واتبع شريعة محمد. النصراني ليس مسلم، الوثني ليسوا مسلمين. فالإسلام هو اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما معنى أكملت لكم دينكم؟ يعني جعلته كامل ما فيه نقص. الدين دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كامل، وليس المعنى أنني ختمته انتهى، لا، لأنه نزلت آيات بعد حجة الوداع. ولذا قوله عز وجل اليوم، أل هنا للعهد الحضوري، أي اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم عرفة، كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له أحد اليهود لقد أنزل الله عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. ولذا قول الله عز وجل أكملت لكم دينكم دليل واضح على أن دين الإسلام كامل، أن دين الإسلام ليس فيه نقص. وهذا يدل على أن جميع البدع ليست من الدين، لو كان من الدين لذكر الله عز وجل. وهذا فيه أيضا تحذير بليغ من البدع، لأن المبتدع ظاهر فعله يناقض الآية، لأن هذه البدعة التي اتخذها دينا جاءت بعد نزول الآية، فمقتضى هذا المبتدع الذي جاء ببدعة جديدة في الدين أنه يقول الدين لم يكمل، والآية يقول الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم. فنقول على زعمك الدين لم يكمل إلا ببدعتك. وهذه يا إخواني البدع التي يحدثها كثير من الناس، بعضهم اجتهاد منه، هذا خطير جدا، البدع خطيرة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد كمل الدين، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدين كامل. إذا جاءنا الإنسان ببدعة في الدين نسأل هل هي موجودة في القرآن؟ هل هي موجودة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم يكن نقول لا، هذا أيضا نقص في الدين، والدين كامل. ولذا نقول لأي إنسان مبتدع في الدين الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى الأمر. استمروا على ما أمركم به رسول الله وما أمركم به الله، عندكم القرآن وعندكم السنة. ولذا ربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو أيضا في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي يعني يطلب غير الإسلام دينا يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي يشهد لهذه الآية من السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا انظروا النصارى عندهم دين وعندهم كنائس، تجدهم في هذه الكنيسة يخشعون ويبكون ويترنمون بالصلاة، لكن هذا لا يقبل منهم لأنهم ما آمنوا بمحمد، لأنهم اتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدتنا، هم في الآخرة من الخاسرين. ولذا ترى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام، سواء قال اليهودي هذا دين أو قال النصارى هذا دين، نقول هو كافر، ما فيه دين إلا دين الإسلام. لأن الذي يقول أنا الآن على دين، اليهود يقول أنا على دين، النصارى يقول أنا على دين، نقول أنت مكذب لله عز وجل، أنت كافر، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فاليهودي على الإسلام لا، النصارى على الإسلام لا، الوثنيين الهنود وما أشبه ذلك على الإسلام لا، عندهم بدع وخرافات، ولذلك هم كفار. لأن الله سبحانه وتعالى حصر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولذا نقول هو كافر. لكن إن كان أصله مسلم، إن كان أصله مسلم ثم قال دين النصرانية طيب أو دين اليهودية طيب، إذا كان مسلم نقول نستتيبه، نقول له تب إلى الله، فإن لم يتب فنقتله مرتدا لأنه مكذب للقرآن الكريم. لكن إن كان أصله كافر، أصله كافر وادعى أن دينه مقبول عند الله، هل نستتيبه؟ لا، لا يستتاب. لكن الكافر يعامل معاملة الكفار، يدعى إلى الإسلام، إن أبى يلزم بالجزية، إن أبى قوتل. وهذا من سماحة الإسلام إخوان، أن الإنسان لا يستعجل على قتل الإنسان، الإسلام لا يستعجل على القتل حتى هو الكفار. الكفار أولا نطلب منهم الإسلام، إذا قالوا لا نسلم نقول ادفعوا الجزية إذا كنا أقوياء ونستطيع أن نغلبهم، فإذا قالوا لا فنقاتلهم. لكن لعلكم تسمعون فيه دعوة إلى توحيد الأديان، فيه دعوة من بعض الناس يقولون نريد توحيد الأديان. لكن الذي يدعو إلى توحيد الأديان يقول كل الأديان مقبولة، المسيحية واليهودية والنصرانية والرافضة وما إلى ذلك، يقول هذه أديان نريد أن نوحدها، ندعو إلى توحيد هذه الأديان. الذي يدعو إلى هذه الأديان وتوحيد هذه الأديان واعتبار هذه الأديان مقبولة يعتبر كافر، يعتبر كافر، لأنه ليس هناك دين في الأرض غير الإسلام، فكل الأديان غير الإسلام باطلة ولا تعتبر دينا. فمن دعا إلى توحيدها أي إقرارها وأنها مقبولة عند الله فهو لا شك أنه مرتد إلى الإسلام وداع إلى الكفر. أما من دعا إلى توحيد الأديان، يعني بمعنى أن نجعل كل إنسان على دينه، الرافضة على دينهم، المسيحيين على دينهم، اليهود على دينهم، ننظر إن كان مراده إبطال الجهاد، يعني يقول ما في جهاد ومسحه من قائمة الإسلام، نقول هذا مرتد. وإن كان قصده إن الأمة الإسلامية اليوم لا تستطيع أن تحفظ نفسها فضلاً عن أن تحاول إصلاح غيرها، فهذا ممكن ولا بد من ذلك، أي لا بد من إقامة المعاهدة إذا كان المسلمون عاجزون. ولا يغرنكم التطويل والتهويل. المهم أن الذين يدعون إلى توحيد الأديان إن أرادوا أن تكون دينا مقبولا عند الله فهذا لا يجوز، لأنه تكذيب للقرآن. وإن أرادوا بالتوحيد أن نجعل كل إنسان على دينه ونسكت فهذا أيضا إبطال للجهاد في سبيل الله. وإن أرادوا بهذا المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا لا بأس به. ولذا الإنسان يجب أن ينظر إلى الواقع، والرسول عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق، نظر إلى الواقع في صلح الحديبية والتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا انهزامية، حيث وافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إليها في بادئ الأمر، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر، الصلح بين الرسول وبين قريش، عمر بن الخطاب نظر إلى بادئ الأمر لا من العمق، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا وكيف نفعل وكيف نفعل؟ لكن أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مقنع، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني رسول الله، أي ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل ولست أعصيه وهو ناصري. يعني عمر بن الخطاب غضب لدين الله لأنه يقول هذه الشروط قاسية على المسلمين كيف نقبلها يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ثلاث جمل، قال له ثلاث جمل عليه الصلاة والسلام، كل إنسان لا يستطيع أن يأتي بمثلها. قال إني رسول الله،
ولست عاصيه وهو ناصري. فقط قال هذه الكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن النصر لا بد أن يكون لي. فما اقتنع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ذهب إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال للرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. ولذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه أقوى جأشا وأشد تثبيتا من عمر، وغيرة من باب أولى، لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر هذا موطن. يعني هنا مفاضلة بين أبي بكر وعمر. المؤلف رحمه الله يرى أن أبا بكر أفضل من عمر ابن الخطاب، لأن أمير المؤمنين عمر، لأن أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه أشد تثبيتا من عمر، وأيضا عنده صبر وعنده نظر في العواقب. ولذا لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال عمر؟ عمر الشجاع الشجاع، عمر صاحب الغيرة، لما جاء لما أخبروا بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر رضي الله عنه لما قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وأعلنوا موته، ماذا قال عمر؟ قام خطيبا في الناس في المسجد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات الرسول، يعني إنما أغمي عليه، ولا يبعثنه الله، ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. وأنكر موت الرسول عليه الصلاة والسلام أشد إنكار. فقام خطيبا، وهو من هو؟ عمر الخطاب، الرجل الشجاع القوي صاحب الغيرة. لكن أبا بكر رضي الله عنه هو أشد الناس فيما نظن مصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قد رؤي منه نوع من النشاط، فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى بستان له، فجاءه الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل بتؤدة ورباطة جأش وطمأنينة، وكشف عن وجهه فإذا هو قد مات، فقبله يبكي ويقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك مرتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس، وإذا الناس قد ماجوا وهاجوا، ووجد عمر يتكلم، فقال له على رسلك، يعني تأني يا عمر، على مهلك يا عمر. ثم صعد المنبر وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة. خطب أبو بكر رضي الله عنه خطبة عظيمة تستحق أن تكتب بمداد الذهب. فقال أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ رضي الله عنه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن قرأها أبو بكر فما تقلني رجلاي، فبرك إلى الأرض وعجز أن يقف، فأيقن أنه الحق. وهذا موطن عظيم جدا، ومع ثبات أبي بكر رضي الله عنه هذا الثبات العظيم وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه، وما أكثر من كانوا مثل عمر في ذلك الوقت. أيضا أبو بكر له مواقف جميلة تدل على ثباته وعلى قوة صبره. حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض العرب قالوا ما ندفع الزكاة، كنا ندفع الزكاة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه مات ما ندفع الزكاة، والذين يمنعون الزكاة مرتدين. لكن ماذا فعل أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه هزم على قتالهم، لكن عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتلهم وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عمر: هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، كيف تقاتلهم؟ وأيضا قيل لأبي بكر رضي الله عنه: كيف ترسل جيش أسامة إلى أطراف الشام ونحن نحتاج إليه؟ ماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال. قالوا: طيب جيش أسامة لماذا ترسله للشام؟ قال: والله لا أحل راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كانت نتيجة قوته وشجاعته وتحمله أن غلب المرتدون وأخذت الزكاة من أموالهم، وبالنسبة للجيش صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب. قالوا: هؤلاء أرسلوا جيوشهم إلى الشام لتقاتل، إذن عندهم قوة فهابهم الناس. المهم أن نعرف يا إخوان أن أبا بكر رضي الله عنه أشد الصحابة ثباتاً في مواطن الشدة، لكن نرى أن من كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعاً فقد كفر بجميع الرسل. من أنكر رسالة محمد إلى الناس جميعاً كفر بجميع الرسل. من كفر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كفر بجميع الرسل، ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي ويقول إنه رسول، ما قال إنه رسول وسكت، قال إنه رسول وإلى الناس جميعا. فمن كفر بأصل الرسالة فهو كافر، ومن كفر بعموم الرسالة فهو أيضا كافر، لأنه ما آمن بالرسالة على ما جاءت به. ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه متبع له، حتى رسوله الذي يزعم أنه متبع له. النصارى مثلا إذا قالوا: نحن لا نؤمن أن محمد رسول إلى الناس جميعا، قلنا لهم: أنتم الآن كفرة بعيسى، أنتم كفرة بعيسى. وهم يقولون: لا، عيسى هو نبينا. نقول: أنتم كفرتوا بعيسى. وأيضا ما قالوا أن عيسى نبينا، قالوا أن عيسى ابن الله، وهذا أيضا شرك. ولذا ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن هؤلاء النصارى الذين قالوا نكفر بمحمد لا نعترف بمحمد، أيضا أنكروا نبيهم، أنكروا نبيهم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر به نبيهم عيسى، عيسى بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهل يبشر بشيء لا يستفيد منه المبشر؟ الجواب لا. فكأنه يقول: آمنوا به فهو خير لكم، لأنه بشرهم، والبشارة هي الإخبار بما يسر. لكن ماذا يقول النصارى؟ يقول: الذي بشرنا به محمد هو أحمد وليس محمد، لأنه قال عز وجل: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قالوا: نعم، هو اسمه محمد. إلى الآن أحمد ما جاء، أحمد ما جاء. لكن هؤلاء ما يعرفون أن الإنسان قد تتعدد أسماؤه. ما يمنع من تعدد الأسماء؟ محمد عليه الصلاة والسلام اسمه محمد واسمه أحمد، فهذان اسمان له، وكلاهما لا مانع من ذلك. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: لما جاءهم بالبينات دل على أنه ليس هناك نبي منتظر. فلما جاءهم، وجاء فعل ماض يعني جاء بني إسرائيل أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. إذن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل، ونقول له: أنت كفرت أيضا بمن اتبعت، ما هو الدليل على أنه كفر بمن اتبعه؟ قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هل نوح قبله رسل؟ لا. ما معنى كذبت قوم نوح المرسلين؟ يعني أنهم كذبوا المرسلين جميعا، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح، ولم يوجد رسول قبله، إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده، وذلك لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ أن الوحي واحد، والله سبحانه وتعالى واحد، والمرسل لجميع المرسلين واحد. فإذا كفر برسول واحد وأنكر رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل حتى رسوله الذي أرسل إليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: جعلهم مكذبين بجميع الرسل، مع أنه لم يسبق نوح الرسول. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل، أو يفرقون بين الرسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أن يتخذوا بين ذلك، يتخذ بين ذلك سبيلا، أي بين الإيمان والكفر، يعني سبيلا طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء. وذلك صادق، نسأل الله على المنافقين. المنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، لكن ربنا قال: أولئك هم الكافرون حقا، أي أحق ذلك حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولذا يجب أن ننتبه لهاتين الفائدتين: من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. كذبت عيسى كذبت بجميع الرسل، كذبت موسى كذبت بجميع الرسل، كافر. كذبت بمحمد كذبت محمد كذبت جميع الرسل. فعندنا قاعدة من الآيات التي مرت: أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. كثير من الناس أنكروا بعض الرسل لكنهم يعترفون بالله، يقول الله ربنا، لكن ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم هذا، هؤلاء من أهل النار، نسأل الله العافية. ولذا كانوا قريش يقولون لما جاءت معركة بدر، يقولون: يا الله انصرنا على محمد الذي فرق بيننا وبين أبنائنا وبين قبيلتنا، يا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو عليهم، فنصره الله عليهم. فمن كذب رسولا واحدا من الرسل، كذب بموسى أو عيسى أو محمد، فقد كذب جميع الرسل. الفائدة الثانية: أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع. ولذا يترتب على ذلك أن من آمن ببعض الشريعة دون بعض، بعض من الناس يؤمن ببعض الشريعة ويترك بعض، مثل من يؤمن بأن الصلاة فرض وركن من أركان الإسلام، ولكن لا يؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فقد كفر بجميع الشرائع. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجع إليه عند التنازع دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ثم هو يصلي ويصوم ويزكي، يقول الشيخ رحمه الله: إنه كافر، ولو صلى وصام ولو زعم أنه مسلم، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. وأيضا نؤمن في خاتمة حديثنا: لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد محمد. لو جاءنا واحد يقول أنا نبي نصدقه؟ لا، مستندين إلى قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. وبهذا نعرف أن مسيلمة كذاب، والذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنهم أنبياء كذابون أيضا، وما أكثر ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يخرج ويقول إنه نبي يوحى إليه. ولذلك يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. هذه قواعد عظيمة يغفل عنها بعض طلبة العلم، فلننتبه إليها. فالدين الإسلامي دين متميز، دين محكم، لا يمكن أن ينسخ بدين آخر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين، ووفقهم يا رب أن يتفقوا على كلمة سواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.